بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه.
هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله بعض فضائل الصحابي الجليل سعد بن معاذ، وحرص على ذكر منقبته بعد موته يوم أن شيد جنازته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكرمة الله، وهي أن الله جل وعلا أمر فاهتز عرش الرحمن لوفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولا شك إنها آية كونية وقعت لهذا السبب، فكانت منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه. وسعد هذا أحد مشاهير وكبار الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، وكان أسلم ولازم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان أحد الذين شهدوا بيع العقبة، وعندما قدموا المدينة كان أحد الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها. وفي غزوة بني قريظة كان أحد الشهود فيها والمقاتلين، وهو الذي نزلت بنو قريظة على حكمه، حيث فاوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، وقد والوا وذاب في أو ذاب ظنهم إلى أنه سيفعل معهم كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول مع طائفة الأنصار طائفة اليهود الأولى الأخرى مع طائفة اليهود الأخرى الذين توسط لهم وشفع لهم، لكن سعد رضي الله عنه لما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قال أرى أن تقتل مقاتلتهن وتسبى ذراريهم، هكذا حكم عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مصوبا لرأيه ولحكمه بأنه الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فوافق حكم سعد بن أبي وقاص. ولما كان سعد رضي الله عنه قد أصيب في هذه الغزوة رماه بعضهم في أكحله بسهم، وقد تورم أكحله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعلاجه وضربت له قبة وخيمة في داخل المسجد ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارته عما قريب، وبدأ علاجه بأن كوي في أكحله وأشرف على العلاج، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قريشا لن تغزوكم بعد اليوم، وكان رضي الله عنه مستشرفا متطلعا للشهادة، وسأل الله تعالى إنه إذا لم تكن ملاقات مع قريش بعد فليعجل الله له بالشهادة. فانتقض كلمه وجرحه وسالت الدماء، وكان سببا في موته. لذلك لما توفي رضي الله عنه وجيء بجنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله تعالى عنه. فأورد الإمام مسلم رحمه الله هذه المنقبة في كتابه في ترجمته من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن.
وهذا من أعظم المناقب، حيث إن الله سبحانه وتعالى غير من سنة الكون إجلالا وتوقيرا لسعد. وهذا الحديث ينبغي أن يحمل على ظاهره ولا موجب لتأويلات بعيدة وتأويلات لا موجب لها، وهي لا تتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة، فإن العرش خلق من خلق الله، والله سبحانه وتعالى خلقه وهو عرش الرحمن، وأجرى فيه هذه السنة لهذه المناسبة، وأخبر بذلك إخبار غيب وإخبار علم، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نتلقى هذا العلم وهذه المسألة، ولا داعي لصرفها عن ظاهرها، فإنها من الممكنات، وإن عرش الرحمن الله سبحانه وتعالى وصفه وبين أنه من مخلوقاته، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الله جل وعلا عن عرشه. أما تأويله بأن الذي اهتز هم حملة العرش، أو الذي اهتز شيء آخر، وإنما نسب للعرش نسبة مجاز، هذا كله فيما يظهر من التأويل غير الظاهر، ومن التأويل غير الصحيح، بل التأويل الذي يجب أن يؤمن أن نؤمن به وأن نسلم وأن ندرك الغاية والمراد منه، إنما هو ما جاء على ظاهر الحديث، وذلك إكراما من الله جل وعلا لسعد بن أبي وقاص، لسعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه.
وهذا نص صريح ولفظ صريح لا يحتاج إلى تأويل.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الروزي
الرزي هكذا
الروزي
الروزي
نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف
نعم نعم. ايش عندك يا علي؟ الرزي نعم
الرزي نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها
نعم
ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. لمناديل، نعم، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين.
وهذا أيضا حديث آخر جاءت فيه مناقب لسعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه، أن أكيدر دومة الجندل أو دومة الجندل كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة، وقيل إنه أهدى إليه قباء، وقيل إنه أهدى إليه قطعة من الحرير، من حرير السندس، وهو من الرقاق من الحرير. ولما جاءت هذه الهدية رآها الناس وعرضت عليهم، وأخذوا يلمسونها ويستشعرون رقتها ويعجبون من ثمنها وقيمتها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المناديل التي أعطيت لسعد في الجنة، والمناديل جمع منديل أو منديل، وهو قطعة قماش غالبا ما يستخدمها الناس في مسح أيديهم وفي تجفيف العرق الذي يسيل منهم، يعني إنها قطعة ممتهنة يستخدمها الناس. فإذا كان هذا المنديل أفضل من هذه الحلة، فما بالك ببقية ملابس أهل الجنة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المناديل التي يستخدمها سعد رضي الله عنه في الجنة هي أفضل من هذه القطعة المكونة من الحرير. سواء كانت حلة يعني ثوب من قطعتين، أو كانت قباء يعني ثوب من قطعة واحدة أشبه ما يكون بالجبة، أو أنها جبة منسوجة من الحرير، وهذا فيه إثبات هذا الفضل لسعد رضي الله عنه، وبيان المنزلة التي أعطى الله فيها أو أعطاها الله لسعد، كما يدل الحديث على أن الله تعالى بشرنا بأن سعدا من أهل الجنة، ففيه بشرى لسعد بأنه من أهل الجنة، وفيه بشرى لمكانة ومنزلة سعد، وأن أقل ملابسه واستخداماته هي أفضل من قطع الحرير في الدنيا. نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث.
يعني هذا الثوب كان أهداه إليه أكيدرة دومة الجندل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أصحابه عليه لأنه لا يصلح أن يلبسه باعتبار أنه منسوج من الحرير، والحرير محرم على ذكور هذه الأمة، لكن الغرض من ذلك هو بيان قيمة هذا الثوب في الآخرة وفي الجنة مع قيمته في الدنيا. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بإسنادين جميعا كرواية أبي داود،
يعني كلها متابعات لهذا الحديث.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير،
يعني عن لبس الحرير في الدنيا، وذلك خاص بالرجال دون النساء.
فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا،
يعني أفضل من هذا الحرير ومن سندس الحرير.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه.
وهنا جاء ما يظن أنه اختلاف في هذه الرواية، أن الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أكيدر دومة الجندل كان حلة، وفي بعض الروايات أنه كان قباء، وفي بعض الروايات أنه جبة، وفي بعض الروايات أنه ثوب. والحلة في الأصل أنها ثوبين، أنها ثوبان، يلبسان معا كالإزار والرداء، ويكونان من نوع واحد من القماش. وإنما سمي بالحلة لأنهما حديث عهد بالتطبيق، فيحلان من تطبيقهما فيقال فيهما حلة. وأما بعض الروايات أنها جبة، والجبة رداء يستر الجسد كاملا من الرأس إلى القدم، وهو أشبه ما يكون بالقباء، والقباء هي العباءة التي تلبس وتغطي الجسد. وجاء في بعض الروايات بأنها ثوب، والثوب المراد به ما يستر الجسد، فهو أوصاف لهذا النوع من القماش، كل وصفه حسب ما غلب على ظنه. وفي واقعه أنه لا تعارض بين ذلك. نعم.
فذكر نحوه ولم يذكر فيه، وكان ينهى عن الحرير.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد،
فهو بمثابة يعني الفرحة لاستقبال روح سعد، وهذا أمر ممكن، والله سبحانه وتعالى هيأ ذلك في العرش. نعم.
قال: وجعل الله تعالى في العرش تمييزا أو تميزا،
تمييزا أو تمييزا. نعم. تمييزا يعني إدراكا. في هذه المسألة
إدراك حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله.
يعني لما أخبر عن الحجارة منها ما يتفجر منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، فجعل فيها إحساسا وإدراكا، وحيث إنها من المخلوقات فليس ذلك بمستغرب. نعم.
قال: وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار،
وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
وقال المازري: قال بعضهم هو على حقيقته، وأن العرش تحرك لموته. قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل.
نعم.
لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون،
وما دام أن هذا إخبار من الله تعالى فيجب أن يسلم له.
قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته،
يعني في الأصل أن حركة الجبال وحركة المخلوقات لا يظهر فيها أو بها فضل لشخص، لكن عندما أخبر الله تعالى بذلك إخبار الله لنا هو الذي أظهر هذا الفضل. نعم.
إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته،
وهذا ليس بلازم. أيه. لأن الله سبحانه وتعالى يطلع الملائكة كما يطلع غيرهم. أيه. فكله إخبار من الله لذلك. نعم.
وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة،
يعني أن من لوازم اهتزاز العرش أن يهتز الملائكة الحاملين للعرش. وهذا تأويل بعيد لا موجب له. نعم.
قال: فحذف المضاف، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول، ومنه قول العرب: فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها.
أيضا وهو تأويل بعيد، لأن الغرض منه صرف الكلام من معناه الظاهر إلى معنى آخر، وهذا لا موجب له. نعم.
وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظم إلى،
يعني تنسب الشيء المعظم إلى أحكام وإلى أحوال، كأن يقولون إن فلانا لما مات أظلمت الدنيا وما إلى ذلك من تهويل أو ذكر أمور فيها تهويل، وهذا أيضا ليس مقصودا ولا مرادا. نعم.
نعم. والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء، فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض، وقامت له القيامة. وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة،
وهذا أيضا من أبعد التأويلات، يعني أن الاهتزاز كان في السرير، سرير الجنازة، لا في عرش الرحمن.
نعم. قال: وهو النعش، وهذا القول باطل، يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم
في قوله اهتز عرش الرحمن، فنص على أن الذي اهتز هو العرش.
التي ذكرها مسلم اهتز لموته عرش الرحمن، وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم، والله أعلم. قوله: فجعل أصحابه يلمسونها،
يعني يلمسون هذه القطعة من الثوب ليروا ليونة ورطوبة ورقة قماشها.
قال هو بضم الميم وكسرها.
نعم،
يلمسون
يلمسون ويلمسون.
قوله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. المناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد، وهو الذي يحمل في اليد. قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل، لأنه ينقل من واحد إلى واحد، وقيل من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به،
يعني يتنظف به.
قال أهل العربية يقال منه تندلت بالمنديل. قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت. قال وأنكر الكسائي قال ويقال أيضا تمدلت
أو تمندلت.
الأولى تمندلت والثانية تمدلت.
نعم.
وقال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل. وفيه إثبات الجنة لسعد رضي الله عنه. قوله في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، وفي الرواية الأخرى ثوب حرير، وفي الأخرى جبة،
جبة حرير يعني.
قال القاضي رواية الجبة بالجيم والباء لأنه كان ثوبا واحدا، كما صرح به في الرواية الأخرى، والأكثرون يقولون الحلة لا تكون إلا ثوبين يحل أحدهما على الآخر، أو يحل أحدهما على الآخر، فلا يصح الحلة هنا. وأما من يقول الحلة ثوب واحد جديد قريب العهد بحلة من طيه،
قريب العهد لحله من طيه،
بحله من طيه
يعني من تطبيقه. نعم.
فيصح. وقد جاء في كتب السير أنها كانت قباء،
أنها كانت
قباء،
طباق يعني مطبقة. نعم.
وأما قوله أهدى أكيدر دومة الجندل، فسبق بيان حال أكيدر واختلافه. هذا
مر بنا في كتاب الجهاد. نعم.
واختلاف في إسلامه ونسبه،
وأنه في كاد أن يسلم ثم بعد ذلك نكص ورجع. نعم.
وأن دومة بفتح الدال وضمها،
دومة ودومة
وذكرنا موضعها في كتاب المغازي، وسبق بيان أحكام الحرير في كتاب اللباس، والله أعلم.
نعم انتهى الوقت،
يقولون انتهى الوقت،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.